بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإنه تقدم معنا في الدرس الماضي شروط إعراب الأسماء الستة، وعرفنا أنها أربعة: الأول أن تكون مضافة، الثاني أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم، والثالث أن تكون مكبرة، والرابع أن تكون مفردة. ويشترط في ذو أو نعم، ذو لا تستعمل إلا مضافة، ولا تضاف إلا إلى مضمر، نعم، ولا تضاف إلى مضمر بل إلى اسم جنس ظاهر. هذا هو الأكثر فيها من باب الفائدة. قال الخضري رحمه الله: قوله إلى اسم جنس لا تضاف إلى مضمر، لا تضاف إلى مضمر شذ قولهم إنما يعرف الفضل من الناس ذووه، ذووه، فذو جمع ذو ملحق جمع المذكر السالم، وأضيفت إلى ضمير، وهذا شاذ. الثاني قوله إلى اسم جنس المراد به ما وضع لمعنى كلي كالعلم والعقل والماء، ذو ماء، ذو علم، ذو عقل، ولو معرفا بأل ذو العلم، ذو العلم يشقى، نعم، في الأنام بعلمه وأخو الجهالة بالجهالة ينعم، كما قال الشاعر وقوله فيه نظر، إنما الشاهد فيه إضافة ذو إلى معرف بالألف بالألف واللام. قال: وإضافتها للعلم قليلة، نحو أنا الله ذو بكة، ذو بكة أي صاحب بكة، وبكة يعني مكة لغة. وإلى جملة إضافتها إلى جملة شاذ. قال: وإلى جملة شاذة كقولهم اذهب بذي تسلم، أي بذي تسلم، أي بطريقة ذي سلامة، بطريق ذي سلامة. وقوله غير وصف، المراد بالصفة النحوية كما ذكرنا في الدرس الماضي، وهي المشتقات، فلا يقال ذو فاضل، ذو مجتهد، لماذا لا تضاف إلى الأوصاف؟ لأن الوصف يصف به مباشرة من دون واسطة، تقول هذا طالب مجتهد، هذا رجل فاضل، الوصف يصف به مباشرة. أما أسماء الأجناس فتحتاج إلى واسطة للوصف بها، لا يصف بها مباشرة، لا يقال هذا رجل عقل، هذا رجل ماء، هذا رجل كذلك تراب، إنما يحتاج إلى واسطة للوصف به، فأتي بذو، قيل ذو. قال: وإنما اختصت بذلك لأنها واصلة للوصف بما بعدها، والضمير والعلم لا يوصف بهما، والمشتق والجملة يصلحان للوصف، يصلحان بنفسهما للوصف، فلم يبقى إلا اسم الجنس. كلام جيد. قال ابن مالك رحمه الله: بالألف ارفع المثنى وكلا، إذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك اثنان واثنتان، كابنين وابنتين يجريان، وتخلف الياء في جميعها الألف، جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. هذا في إعراب المثنى، ما سبق كان في إعراب الأسماء الستة، والآن في إعراب المثنى. بالألف ارفع المثنى، يرفع بماذا؟ بالألف. جاء الزيدان، وكلا أي ملحقة بالمثنى. جاء كلا، تقول جاء الرجلان كلاهما. متى يكون الرفع بالألف في كلا؟ قال: إذا بمضمر مضافا وصلا، إذا أضيفت إلى ضمير. جاء الرجلان كلاهما، جاءت كلتا كذاك، كلتا مثل كلا، جاءت الهندان كلتاهما، كلتاهما، فكلاهما توكيد وكلتاهما توكيد، توكيد لما سبق، توكيد المرفوع مرفوع، علامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى. كلتا كذاك، إذا بمضمر مضافا وصلا، فإذا أضيف إلى اسم ظاهر لا إلى مضمر، إذا أضيف إلى اسم ظاهر فإنهما يعربان إعراب الاسم المقصور، مثل فتاة. فإذا قلت جاء كلا الزيدين، تقول كلا فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف، مثل فتاة. رأيت كلا الزيدين مفعول به منصوب وعلامة نصبه ضمة مقدرة على الألف. مررت بكلا الزيدين مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف، منع من ظهورها في الأحوال الثلاثة التعذر. لكن إذا أضفتها إلى ضمير جاء الزيدان تقول كلاهما. رأيت الزيدين كليهما، مررت بالزيدين كليهما، فتعرب بالحروف إذا أضيفت إلى ضمير إعراب المثنى. كلتا كذاك، اثنان واثنتان، كابنين وابنتين يجريان. كلتا كذاك اثنان واثنتان، كابنين وابنتين يجريان. يجريان كذلك أيضا اثنان واثنتان، وابنان وابنتان، هذه ملحقة بالمثنى، ملحقة بماذا؟ بالمثنى. ولم يشترط في اثنان واثنتان وابنان وابنتان، لم يشترط فيهما الإضافة إلى مضمر. قال: وتخلف الياء في جميعها الألف، يكون الإعراب بالألف رفعا وبالياء ماذا؟ جرا ونصبا. وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا، في جميعها أي في جميع ما تقدم، وهي المثنى وكلا وكلتا وابنان وابنتان واثنان واثنتان. بعد فتح قد ألف، ياء بعد فتح، تقول الزيدين، ياء تأتي بعد فتحة الزيدين، لأنك لو كسرت الزيدين كان جمعا، الزيدين جمع مذكر، والزيدين بياء بعد فتح هذه للمثنى. قال ابن عقيل: ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مما تنوب فيه الحروف عن الحركات الأسماء الستة، الأسماء الستة، وقد تقدم الكلام عليها. ثم ذكر المثنى وهو مما يعرب بالحروف، هذا الثاني مما يعرب بالحروف. وحده أي تعريفه لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره، دال على اثنين بزيادة، أخرج قولهم شفع وقولهم زوج، فإن شفعا وزوجا يدل على ماذا؟ على اثنين. شفع معناه اثنين، معناه اثنان، زوج معناه اثنان، لكن من دون زيادة فلا يدخل في التعريف. التعريف لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره، والزيادة تكون في آخره. صالح للتجريد، يصلح لأن يجرد من هذه الزيادة فيرجع مفردا وعطف مثله عليه. بدل أن تقول زيد وزيد تقول الزيدان. الزيدان فيهما زيادة في آخره، في آخر اللفظة، وهي الألف والنون. يصلح أن تجرد الألف، أن تجرد قولك الزيدان، أن تجردها من ماذا؟ من الألف والنون، وتعطف مثلها عليه، زيد وزيد. جاء الزيدان، جاء زيد وزيد، هي بمعناها. فإذا عطفت غيره عليه كان ملحقا ولم يكن مثنى، كقولك القمران. القمران لمن؟ الشمس والقمر. الأبوان للأب والأم. اللسانان للسان والقلم، وهكذا. ها؟ والعمران لأبي بكر وعمر. هذا عطف غيره عليه، فهذا ملحق بالمثنى. المثنى يصلح للتجريد وعطف مثله عليه. قال: فيدخل في قولنا لفظ دال على اثنين المثنى نحو الزيدان، والألفاظ الموضوعة لاثنين نحو شفع وشفع وزوج. وخرج بقولنا بزيادة نحو شفع، وخرج بقولنا صالح للتجريد نحو اثنان. اثنان دل على التثنية بزيادة، لكن لا يصلح أن تجرد هذه الزيادة فلا يقال اثن، بخلاف زيدان زيد يقال زيد، فإنه لا يصلح لإسقاط الزيادة منه، فلا تقول اثن، فلا تقول اثن. وخرج بقولنا وعطف مثله عليه ما صلح للتجريد وعطف غيره عليه كالقمرين، فإنه صالح للتجريد فتقول قمر، ولكن يعطف عليه مغايره لا مثله، نحو قمر وشمس، وهو المقصود بقولهم القمرين من باب ماذا؟ التغليب. التعريف واضح؟ طيب. وأشار المصنف بقوله بالألف ارفع المثنى وكلا إلى أن المثنى يرفع بالألف، وكذلك شبه المثنى، شبه المثنى يرفع أيضا بماذا؟ بالألف الملحق بالمثنى، وهو كل ما لا يصدق عليه حد المثنى. كل ما لا يصدق عليه حد المثنى وأعرب إعرابه، لا يصدق عليه حد المثنى وأعرب ماذا؟ بالحروف، أعرب إعراب المثنى بالحروف. بخلاف شفع وزوج، هل يرفع بالألف شفع وزوج أم يرفع بالحركات الظاهرة؟ بالحركات الظاهرة، لم يصدق عليه تعريف المثنى. فإذا المقصود كل ما لا يصدق عليه حد المثنى يضاف إليه وأعرب إعرابه بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا. وأشار إليه المصنف بقوله وكلا، فما لا يصدق عليه حد المثنى مما يدل، مما دل على اثنين بزيادة أو شبهها، هنا الآن توضيح وضح ما سبق، مما دل على اثنين بزيادة أو شبهها فهو ملحق بالمثنى، فكلا وكلتا واثنان واثنتان ملحقة بالمثنى، لأنه لا يصدق عليها حد المثنى. ما الذي اختل في كلا وفي اثنان؟ أنها غير صالحة لماذا؟ للتجريد. لا يقال في كلا كل، ولا في اثنان اثن، كذلك كلتان لا يقال في كلتا كلتا، لا يقال فيها كلت، اثنتان اثنت، ليست صالحة للتجريد، بخلاف زيدان زيد، هندان هند، فاطمتان فاطمة، يصلح للتجريد. قال: لأنها لا يصدق عليها حد المثنى، ولكن لا يلحق كلا وكلتا بالمثنى إلا إذا أضيفا إلى مضمر هذا شرط، الشرط في كلا وكلتا. نحو جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما، وجاءتني كلتاهما ورأيت كلتيهما ومررت بكلتيهما. فإن أضيف إلى ظاهر كانا بالألف رفعا ونصبا وجرا، إذا أضيف إلى ظاهر كانا بالألف رفعا ونصبا وجرا. نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين. فإذا فإن أضيف إلى ظاهر كان بالألف رفعا ونصبا وجرا. طيب، لما يعني معناه بالألف أن الألف تلزم، أن الألف ماذا؟ تلزم. طيب، والإعراب، الإعراب يكون بحركات مقدرة على هذه الألف، يكون الإعراب بماذا؟ بحركات مقدرة على هذه الألف. قال ثم بين أن اثنين واثنتين يجريان مجرى ابنين وابنتين، فاثنان واثنتان ملحقان بالمثنى كما تقدم، وابنان وابنتان مثنى حقيقة. طيب، قال ابنان وابنتان، يعني في قوله، إذن في قوله في البيت كلتا كذاك، أي كلتا مثل كلا. ثم قال اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، أي اثنان واثنتان ملحقان بماذا؟ بالمثنى نحو ابنين وابنتين. طيب، إذن على هذا ابنان وابنتان مثنى حقيقة وليس بملحق، وإن كان يعني قد حصل لهما شيء من التغيير، لكن التغيير الذي حصل لهما تغيير في الصرف، تغيير في ماذا؟ في الصرف كما سيأتي. قال ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الياء تخلف الألف في المثنى والملحق والملحق به في حالتي الجر والنصب، وأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحا، نحو رأيت الزيدين كليهما ومررت بالزيدين كليهما، واحترز بذلك عن ياء الجمع، فإن ما قبلها لا يكون إلا مكسورا، نحو مررت بالزيدين، وسيأتي ذلك. وحاصل ما ذكره أن المثنى وما ألحق به يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وهذا هو المشهور. والصحيح أن الإعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدرة على الألف رفعا والياء نصبا وجرا، هذا شيء اختاره المصنف ابن عقيل رحمه الله مما خالف فيه المشهور عند الدارسين. وتقدم شيء آخر، ما هو؟ الأسماء الستة، أنه اختار وقال الصحيح أنها تعرب بحركات ماذا؟ مقدرة، على الواو في جاء أبوك، وعلى الألف في رأيت أباك، وعلى الياء في مررت بأبيك. هنا أيضا اختار اختيار نفسه، فقال بحركات مقدرة، فإذا قلت جاء الزيدان، إعرابه عند المصنف يقول مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف، رأيت الزيدين فتحة مقدرة على الياء، مررت بالزيدين كسرة مقدرة على الياء. هذا الذي اختاره من؟ اختاره ابن عقيل. طيب، قال وما ذكره، سنرجع إلى يعني ماذا التعليق على هذا، وما ذكره المصنف من أن المثنى والملحق به يكونان بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا هو المشهور في لغة العرب. يعني الآن ليس الكلام في النطق، النطق عند ابن عقيل وعند غيره بالألف ماذا؟ رفعا، وبالياء جرا ونصبا، لكن الإعراب، الإعراب ابن عقيل اختار ما اختاره، يعني اختار تبعا لغيره من المتقدمين أن الإعراب بحركات مقدرة، والذين خالفوه ماذا قالوا؟ الإعراب بالحروف، وهذا هو الأظهر، لأن الاسم أثرت فيه العوامل فتغير، والأصل أن المتغير هو علامة الإعراب. فلما كان الألف زيدان ثم تغير إلى ياء في الزيدين، علمنا بذلك أن الإعراب يكون بهذه الحروف التي تغيرت، وهذا أبعد عن التكلف الذي اختاره ابن عقيل رحمه الله. طيب، هل هناك لغة أخرى في المثنى غير هذه اللغة، الرفع بالألف والنصب والجر والنصب بالياء؟ قال: هو المشهور في لغة العرب، ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به بالألف مطلقا. من العرب هي لغة لبعض قبائل العرب، يقال لها لغة بني الحارث، وهي أيضا لغة كنانة وبطون من ربيعة، بالألف مطلقة رفعا ونصبا وجرا. فيقول: جاء الزيدان كلاهما، ورأيت الزيدان كلاهما، ومررت بالزيدان كلاهما. لماذا مثل بمثالين بالزيدين وبكليهما؟ ليقول يلزمون الألف مطلقا في المثنى وفي الملحق به، في المثنى وفي ماذا؟ وفي الملحق به. هذه لغة مشهورة عندهم. على هذه اللغة المشهورة نقول الإعراب بحركات مقدرة. أما على لغة الجمهور، لأن ما لماذا قلنا ذلك؟ قلنا ذلك لأن اللفظة لم تتأثر بالعوامل، فالإعراب بحركات مقدرة. ابن عقيل يقول: كما أن هذه هنا إعراب بحركات مقدرة في لغة بني الحارث، فكذلك هي عندنا بحركات مقدرة على لغة الجمهور. جاء الزيدان، ما إعراب الزيدان على لغة بني الحارث؟ مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف. قال ابن عقيل: ونحن كذلك نقول ضمة مقدرة على الألف. الزيدين في لغة الجمهور يقول فتحة مقدرة في حال النصب، كسرها مقدرة في حال الجر. لكن الأقرب والأسهل أن اللفظة ما دام أنها تأثرت بالعوامل، فإن الأسهل في ذلك أن نقول إن الإعراب بالحروف، وقد جاء الإعراب بالحروف في غير هذا الباب في جمع المذكر السالم، وجاء كذلك أيضا في الأسماء الستة على الصحيح، نعم، وكذلك في المثنى، وكذلك أيضا نعم في الأمثلة الخمسة، في الأمثلة الخمسة. قال الخضري: قوله هو الصحيح إلى آخره هو مذهب سيبويه والجمهور، كما قالوا في الأسماء الستة، ولم يوافقهم الناظم هنا، لأنه كان يجب ظهور فتحة النصب على الياء فتقلب ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. رأيت الزيدين، كان حقه أن يقال رأيت الزيديين، الزيديين، الزيدين، الزيديين، لأن فتحة ظهر خفتها. وإذا قلت الزيديين حركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا الزيدان. فنرجع إلى لغة من؟ بني الحارث. فالشاهد أن الأقرب والأسهل هو هذا. قوله بالألف مطلقا في لغة بني الحارث، قال أي أيوة ويعربه كالمقصور مع كسر النون أبدا، زيداني النون مكسورة أبدا. وبعض هؤلاء يعربه على النون كسلمان، انتبه، بعضهم يقول جاء الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان، مثل جاء سلمان ورأيت سلمان، الإعراب يجعله على النون. والذي اختاره الذي يعني ماذا في اللغة، في لغة كسر النون الزيداني، رأيت الزيداني، مررت بالزيداني، كسر النون، نون مكسورة في الأحوال كلها، الإعراب على الألف مثل المقصور. وأما في لغة ثالثة فالإعراب على النون، جاء الزيدان، رأيت الزيدان، مررت بالزيداني. واضح إذن ثلاث لغات. لغة الجمهور الإعراب بالحروف على القول المختار، لغة بني الحارث وعندهم يعني قسموا إلى فرقتين في النون، فمنهم من يلزمها الكسر فالإعراب حينئذ كإعراب المقصور، ومنهم من يجعل الإعراب على هذه النون، ومنهم من يجعل الإعراب على هذه النون. وخرجوا على ذلك إن هذان لساحران، إن هذان لساحران في قراءة من شدد إن وأبقى الألف، إن هذان قالوا هذان اسم إن منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف على لغة بني الحارث، لساحران خبر. وهناك توجيهات أخرى لهذه القراءة، من هذه التوجيهات أن ضمير الشأن محذوف، تقدير إن الأمر والشأن ثم هذان مبتدأ، ساحران خبر، واللام دخلت على الخبر، والأصل أن تدخل على المبتدأ، لم تدخل على المبتدأ لأنه لم يفصل بينها وبين إن فاصل، لأن ضمير الشأن مستتر، ضمير الشأن مستتر محذوف، فانتقلت اللام إلى الخبر. والتقدير إن الأمر والشأن لهذان ساحران، إن الأمر والشأن لهذان ساحران، هذان مبتدأ وساحران خبر، والجملة خبر إن. طيب، نكتفي بهذا في درس اليوم، وهذا ما ذكره ابن مالك وابن عقيل رحمهم الله في درس المثنى، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.